أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: والسحق يثبت بشهادة أربع رجال أو الإقرار أربعا، وحده 100 جلدة، حرة كانت كل واحدة منهما أو أمه. عليكم السلام ورحمة الله. وقع الخلاف بين الفقهاء في ما هو حد السحاقة والمساحقة، فذهب المشهور إلى أن المساحقة يترتب عليها الجلد 100 جلدة، كما ذهب إلى ذلك الشارح والمصنف في الكتاب. في قبال ذلك ذهب البعض إلى أنه حد المساحقة كحد الزنا، بمعنى أنه يفصل بين الإحصان وبين غير الإحصان، فإن كانت محصنة فإنها ترجم، وإن كانت غير محصنة فإنها ماذا؟ فإنها تجلد. والسبب في هذا الخلاف واختلاف اختلاف الروايات الواردة في حد المساحقة. فتوجد عندنا روايتان تدل على أن المساحقة تجلد، فقد ورد مثلا في موثق زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: السحاقة تجلد، السحاقة تجلد. وظاهر أنه عندما يعبر تجلد ولا يحدد إيكال إلى المتعارف، والمتعارف وكم جلدة؟ 100 جلدة. وكذلك أيضا عندنا رواية أخرى مرسلة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: السحق في النساء كاللواط في الرجال، ولكن فيه جلد 100. يعني ماذا؟ يعني لا يترتب عليه حد اللواط، بل فيه الجلد 100، لأن ليس فيه ماذا؟ ليس فيه علاج. فموثقة زرارة مؤيدة بالمرسلة تدل على أن المساحقة يثبت عليها ماذا؟ يثبت عليها الجلد 100 جلدة، ولا تفرق الرواية بين كونها محصنة أو غير محصنة. في قبال هذه الرواية توجد عندنا رواية صحيحة قال هكذا: أنه دخل عليه نسوة على الإمام الصادق سلام الله عليه، فسألته امرأة منهن عن السحق، فقال: حدها حد الزاني. هكذا بعدين فقالت مسألة ما لنا علاقة بها الآن: حدها حد الزاني. استدل بهذه الرواية أن حدها حد الزاني، نسأل: ما هو حد الزاني؟ حد الزاني مفصل، إن كان هناك إحصان فهنا رجم، وإن لم يوجد إحصان فهناك ماذا؟ جلدون. فحينئذ يقع التعارض بين ماذا؟ بين الروايتين. الشهيد الثاني في المسالك ذكر بأن الرواية الثانية التي تقول بأن حدها حد الزاني ولم ماذا واستظهرنا منها التفصيل، وإن كان بدوا قد يقال حدها حد الزاني مقتضاه التفصيل، إلا أنه ببركة الروايات الأولى نحمل حد الزاني على ماذا؟ على الجلد. واضح؟ ببركة موثقة زرارة ومرسل ماذا ومرسل والمرسلة المتقدمة، فإنه نحمل حد الزاني على خصوص ماذا؟ الجلد الذي ذكر في كتاب الله. فعندما قال الحد حد الزاني، مراده من حد الزاني ما هو؟ يعني الجلد 100 جلدة، اتكالا على قوله: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إذن مقتضى الجمع بين الروايات بأن المرأة المساحقة يثبت عليها الجلد 100 جلدة، ولا فرق في ذلك لإطلاق الرواية بين كونها محصنة أو غير محصنة، حرة أم أمة، مسلمة أم حرة، كله لإطلاق النص. ولهذا قال: وحده 100 جلدة، لموثق زرارة المؤيدة بالمرسلة. حرة كانت كل واحدة منهما أو أمة، لإطلاق الرواية إذ لا يوجد تفصيل عندنا في الروايات. مسلمة أو كافرة، محصنة أو غير محصنة، فاعلة أو مفعولة، ولا ينتصف هنا في حق الأمة بخلاف في الزنا قلنا بأنه يثبت على الزاني في الجلد 50 جلدة في مقابل الحر 100 جلدة، أما هنا فلا يوجد انتصاف، الجلد لا يتنصف هنا. قال ولا ينتصف هنا في حق الأمة. الآن بيكرر لنا مطالب تكررت عندنا دائما تتكرر في الزنا وتكررت في اللواط. خب الأمة إذا ادعت الإكراه من مولات من ماذا من 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 ماذا من سيدتها فتقبل أو لا تقبل؟ تقبل لأنها محل للإكراه دون العكس كما تقدم في وين في العبد مع السيد في اللواط. قال ويقبل دعواها، دعوى ماذا؟ دعوى الأمة إكراه مولاتها كالعبد، كما أن العبد يقبل في اللواط هنا كما تقدم إكراه ماذا؟ إكراه سيده. والوجه في ذلك أنه العبد والأمة مدعاة ومحل للإكراه لكن دون العكس، لكن العكس لا يقبل. وناقشنا هناك وقلنا أن المدار على ماذا؟ على وجود احتمال عقلائي للإكراه، حتى لو ادعت السيدة من ماذا؟ السيدة أنها مكرهة، واحتملنا ذلك احتمالا عقلائيا قبل ذلك. واضح. قال بلي ويقبل دعواها إكراه مولاتها كالعبد. كل ذلك أي كل ذلك يعني أنه تقبل ماذا؟ أن كل ذلك أن الجلد بالإقرار أو الشهادة متى؟ مع بلوغها وعقلها كما هو واضح، إنما تجلد ويطبق عليها الحد مع الإقرار والشهادة متى؟ مع فرض بلوغها وعقلها. أما لو لم تكن كاملة، لو ساحقت وكانت مجنونة أو كانت صغيرة، فإنه يثبت عليها التأديب خاصة كما تقدم في اللواط. كل تكرار مطالب تكرارية ما في. يقول فلو ساحقت المجنونة أو الصغيرة أدبتا خاصة، يعني لا يوجد عليهما ماذا؟ حد. ولو ساحقتهما بالغة، قلنا لو أن اختلف من جهة الفاعل أو المفعول أحدهما بالغ والآخر غير بالغ، فالبالغ يحد وغير البالغ ماذا؟ لا يحد. يقول ولو ساحقتهما بالغة حدت البالغة دونهما، يعني دون المجنونة والصغيرة. وقيل هل شرحناها الآن ترجم في قبال أنها تحد 100 حد؟ قلنا وقيل، وذهب إلى ذلك الشيخ، وقيل المساحقة يعني ترجم مع الإحصان في قبال أنها ماذا؟ في قبال دعوى أنها تحد 100 جلدة مطلقا، وتمسكوا بصحيحة أبي حمزة التي قرأناها، وقلنا بأن الرواية تحمل على ماذا؟ تحمل على الجلد. وقيل ترجم مع الإحصان لقول الصادق عليه السلام حدها حد الزاني، ورد بأنه أعام، حدها حد الزاني أعام، فنحمله على وين؟ على الجلد. ورد بأنه أعام من الرجم فيحمل على الجلد جمعا بينها وبين موثق زرارة. دائما قلنا أنه إذا قال الحد يجر عليها الحد، فإنه ماذا؟ فإنه إذا قيل الحد فقط سكتوا الحد يعني 100 جلدة. نعم، لكن هنا حد الزاني، لا بدوان حد الزاني، يعني ما هو حد الزاني؟ حد الزاني تفصيل، المفروض أن الرجم والجلد، لكن ببركة الرواية الأولى تكون قرينة، الرواية الأولى تفسر هذه الرواية. قال وتقتل المساحقة في الرابعة لو تكرر الحد 3. تقدم علينا في هذه المسألة في وين؟ في اللواط. وقلنا بأنه هناك ذكرنا أن أصحاب الكبائر يقتلون في 3، وهناك قول أنها تقتل في وين؟ في الرابعة. والشهيد الثاني في المطلب الشهيد الأول في المطلب السابق كان مبناه بأنه تقتل في 3، وإن كان مقتضى الاحتياط أن تقتل في 4، لكنه ذهب حسب المبنى مال مبناه النهائي أنها تقتل في 3، أن اللائط يقتل في 3. أما هنا عندما جاء إلى المساحقة فإنه عكس جزم، قال أن المساحقة تقتل في 4 ولا تقتل في 3. فوقع حينئذ سبب، وقع إشكال، ما هو سبب التفريق بين المساحقة وبين ماذا وبين وبين ماذا وبين ما تقدم من اللواط، إذ أن الحكم واحد والحال واحد، فلماذا هذا التفصيل؟ الشهيد الثاني في شرحه لعبارة الكتاب كأنه يعتذر إلى الشهيد ماذا؟ إلى الشهيد الأول. وبيان ذلك أن مقتضى القاعدة العامة المفروض بدوان أنه يوجد عندنا كما تقدم روايتان، رواية عامة أن أصحاب الكبائر يقتلون في وين؟ في الثالثة، إلا أن رواية أبي بصير خصصت هذا العام في مورد الزنا، كان ورد في الزنا أن الزاني أو الزانية إذا أجري عليها الحد 3 مرات تقتل في الرابعة، فكان مقتضى القاعدة أنه في غير باب الزنا في موارد الحدود أنه يقتل في الثالثة إلا في الزنا، ومقتضى ذلك أنه لا فرق بين اللواط والمساحقة، فإنها تقتل في وين؟ تقتل في وين؟ في الثالثة، لأن الرواية واردة رواية أبو بصير المخصصة للعام واردة في الزنا، فالمفروض حسب القواعد التي تقدمت أنه تقتل في الثالثة المساحقة، إلا أن الشهيد يقول يظهر من كلماتهم الاتفاق في هذه المسألة أن المساحقة قد خرجت بالإجماع، فكما أن الزنا قد خرج بالنص فإن المساحقة قد خرج من الإجماع في كلماتهم، فيظهر من كلمات الفقهاء أنه عندما يأتون إلى المساحقة لا يترددون في المسألة ويقولون بأنها ماذا تقتل في الرابعة، فببركة الاتفاق والإجماع حينئذ يكون هذا الإجماع مخصص للقاعدة العامة وللعموم الفوقاني، وهو أن أصحاب الكبائر يقتلون ماذا في الثالثة، فالموجب لرفع اليد عن الإطلاق هو الإجماع بين كلمات الإعلام، وهذا الإجماع حيث أنه لا توجد عندنا رواية فهذا لعله كاشف تعبدي عن وصول شيء لهم من يد ماذا يدا بيد عن طريق المعصوم. هكذا ذكر الشهيد الثاني في الكتاب اعتذارا للشهيد الأول، إلا أن نفس الشهيد الثاني في المسالك ذكر بأنه المسألة لا يوجد فيها نص ولا يوجد فيها إجماع خلافا لما ذكره هنا، والظاهر أن هناك اختلاف بين الفقهاء، فالخلاف الواقع في اللواط واقع في باب المساحقة ولا توجد عندنا خصوصية في باب المساحقة، فمن ذهب هناك إلى أنها تقتل أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة قال هنا يقتل في الثالثة، الذي قال هناك بالرابعة قال هنا بالرابعة، فدعوى أنه لا يوجد عندهم خلاف المسألة وهناك إجماع هذه الدعوة غير تامة وغير سليمة، بل أن نفس الشهيد الثاني في المسالك في صفحة 415 عبارة أقرأ لكم ذكر بأنه هناك خلاف في المسألة في صفحة 415 هكذا ذكر، صاحب الشرع يقول وإذا تكررت المساحقة مع إقامة الحد 3 قتلت في الرابعة، يعلق صاحب المسالك يقول بناء بلي يقول فتقتل في الثالثة أو الرابعة، الشهيد الثاني يقول فتقتل في الثالثة أو الرابعة مع تخلل الحد كما تقدم في نظائره من الكبائر، يقول ولم يذكر هنا المحقق الخلاف في الثالثة مع أن رواية يونس شاملة لها، وكذا يقول ولكن المصنف اتكل على ما تكرر منه من كذا، يعني يقول هذا المصنف اعتمد على المسألة السابقة من التفصيل فما كرر، فالخلاف هو الخلاف واضح، صفحة 415 الجزء 14 واضح، ذكر هناك بأن المسألة مسألة خلافية. نعم توجيها لعبارة توجيها يمكن أن نوجه كلام الشهيد الثاني وغيره بأنه أصحاب الكبائر وإن كانوا يقتلون في الثالثة إلا أنه المساحق في موارد المساحقة تقتل في الرابعة ببركة أدلة التنزيل، ببركة أدلة التنزيل حيث توجد عندنا روايات نزلت حد السحق كحد الزنا، السحق كالزنا واضح، كما ورد عندنا ذلك في ماذا في رواية ماذا في 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 بعض في بعض الروايات، هي رواية صحيحة ابن أبي حمزة حيث قال حدها حد الزاني، فببركة تنزيه حدها حد الزاني نتمسك بأدلة التنزيل لكي نقول كما أن الزاني يقتل في الرابعة كذلك أيضا هذه تقتل في الرابعة. إلا أنه التمسك بأدلة التنزيل محل تأمل ونظر كما تقدم في الأبحاث السابقة، لأن دليل التنزيل غاية ما يقتضي أن المساحقة حدها كحد الزاني من أي جهة؟ من جهة الجلد، 100 جلدة. أما أنه كالزاني مطلقا حتى في غيره من الآثار فلا دليل على عموم دليل التنزيل، فلا يوجد في دليل التنزيل إطلاق أو عموم يمكن التمسك به لإثبات ماذا؟ لإثبات أن كل ما يجري على الزنا فإنه تجري على المساحقة، وإلا لو تمسك لمن التنزيل يقول ترجم الفرق بين المحصن وغير المحصن وغيرها من الموارد، مع أنه لا يوجد إطلاق في دليل التنزيل. فما ذكره الشهيد الثاني هنا محل شهيد الأول، يعني محل إشكال، كان مقتضى القاعدة أنه أن أصحاب الكبائر والكبائر يقتلون في الثالثة لا في الرابعة. خب، قال وتقتل المساحقة في الرابعة لو تكرر الحد 3. قلنا ليش لو تكرر الحد 3؟ يعني لو لم يتكرر الحد ما يجوز إجراء، لأنما ما يصح القتل، إنما تقتل لو تخلل إجراء الحد كما تقدم. قال وظاهرهم هنا عدم الخلاف، بل قلنا ظاهرهم الخلاف مو عدم الخلاف كما هو ذكر في المسالك. يقول وظاهرهم هنا عدم الخلاف، وإن حكمنا بقتل الزاني واللائط في الثالثة كما اتفق في عبارة المصنف. الزاني ما ذكر في الثالثة، يقول كما وإن حكمنا بقتل الزاني واللائط في الثالثة كما اتفق في اللائط، كما أي بالأخير، يعني يقول وإن حكمنا بقتل الزاني، يعني هناك قول يقول بقتل الزاني في الثالثة. ليش؟ رواية أبي بصير ضعيفة، رواية أبي بصير ضعيفة، وإذا كانت رواية أبي بصير ضعيفة فلا توجب رفع اليد عن القاعدة الأولية في الزاني، فما أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة، لكن الذي تقدم من المصنف وين؟ في اللواط، كما اتفقا في اللاط، يعني كما اتفق في عبارة المصنف. ولو تابت هي تكرار المسألة، قلنا أنه التوبة تارة تكون توبة قبل البينة وتارة بعد البينة، إذا كان تابت قبل البينة التوبة قبل البينة توجب سقوط الحد، أما التوبة بعد البينة لا توجب سقوط الحد، هي التوبة قبل البينة وبعد البينة عندنا الإقرار. أما الشخص إذا أقر على نفسه وتاب فإن التوبة بعد الإقرار توجب أن يكون التخيير بيد من؟ بيد الحاكم الشرعي، فله أن يعفو وله أن يجري الحد كما تقدم سابقا. مسائل عامة كلها تكرار كثير. قال ولو تابت قبل البينة سقط الحد، لا إذا تابت بعد البينة، ويتخير الإمام لو تابت بعد الإقرار كما تقدم في الزنا واللواط. قال وتعزر الأجنبيتان، تقدم عندنا إذا نام الرجل والمرأة في إزار واحد، إذا نام الرجلان في إزار واحد، إذا نامت المرأتان في إزار واحد الحكم هو الحكم، إلا في بعض في حيثية عندنا هنا حيثية زائدة لأجل الرواية. قال وتعزر الأجنبيتان إذا تجردتا تحت إزار. قال بما لا يبلغ الحد، قلنا أن هناك خلاف هل 100 صوت أو 100 إلا صوت، وقلنا أن هناك تعارض والرواية الدالة على 100 محمولة على التقية، فحينئذ نعمل بالروايات كم الروايات الواردة في 99 صوت، وقلنا أن هذا إشارة إلى حد الأكثر. إلا أن الكلام هل هناك تحديد من جهة الأقل؟ لو تلاحظون المسألة أمس اللي قرأناها هناك تحديد من جهة الأقل وهو كم صوت؟ 30 صوت. فهل هذا هنا تحديد من جهة الأقل أو لا كما فعل بعض العلماء وبعض المحشين؟ نقول الظاهر أنه لا يوجد تحديد هنا من جانب الأقل. ليش؟ لأن الرواية الواردة في 30 صوت ناظرة إلى الرجلين اللذين يناما تحت إزار واحد، وغير واردة في المرأتين الواردتين اللتان تنام تحت إزار واحد. فالتحديد من جهة 30 كما تقدم علينا إنما وارد في رواية ماذا؟ في رواية هكذا، رواية ماذا؟ خبر سليمان بن هلال كما تقدم هكذا أقرأ رواية مرة ثانية. سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله فقال جعلت فداك، الرجل ينام مع الرجل، الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد. قال ذوى رحم؟ فقال لا. قال أمن ضرورة؟ قال لا. قال يضرباني 30 صوتا. إذن 30 صوت هو الناظر التحديد من جهة الأقل، ناظر إلى الرجل ينام مع الرجل، أما المرأة تنام مع المرأة فلا تحديد من جانب الأقل. كما الرجل إذا نام مع المرأة، هناك المصنف ما حدد من جانب الأقل، واضح؟ وحيث أنه لا تحديد من جانب الأقل في الرجل مع المرأة أو الرجل مع الرجل، فحينئذ مقتضى القاعدة بأن التخير بيد من؟ التخير بيد الحاكم الشرعي، واضح؟ ولهذا الشهيد الأول ما ذكر التقييد في الرجل مع المرأة هناك أيضا، واضح؟ إنما ذكره في الرجل مع الرجل تبعا للرواية. خب، ولهذا نقول بما لا يبلغ الحد، يعني التحديد من جانب الكثرة ولا تحديدا من جانب القلة ب30 صوت كما يوجد في بعض الكلمات. هنا الآن حكم خاص يقول فإن عزرتا مع تكرر الفعل مرتين حدتا في الثالثة، فإن عادتا عزرتا مرتين ثم حدتا في الثالثة، وعلى هذا أبدا. وقيل تقتلان في الثالثة وقيل في الرابعة. هذا حكم خاص في هذه المسألة ما تقدم سابق. الدعوة التي يذكرها الشهيد هنا الأول والشهيد الثاني بأنه من ماذا؟ المرأة التي تنام مع المرأة بالشكل المذكور تعزر مرة أورا الأولى وتعزر مرة ثانية، فإذا تكررت تعزير مرتين تحد في الثالثة، والمراد من تحد أن تجلد 100 صوت، واضح؟ عندما تحد في الثالثة جت مرة رابعة نعيد من أول حساب، تعزر المرة الخامسة تعزرت وتحد في السادسة، سابعة تعزر، الثامنة تعزر، تحد في في التاسعة، وهكذا أبدا. هذا قول. قول آخر لا، تعزر في المرتين وتقتل في الثالثة أو في أو في الرابعة، واضح؟ إذن أصل هذا الحكم على خلاف ماذا؟ على خلاف القاعدة. ما عندنا مقتضى القاعدة أن تعزر، بعد ما تقدم أن تعزر مرتين فتحد في الثالثة، لم يتقدم هذا الحكم في الرجل والمرأة إذا نام تحت لحاف واحد أو المرأتين اللتان تنام تحت لحاف واحد، فإنه مقتضى القاعدة بأنه تعزر في الثالثة وتعزر في الرابعة وتعزر في الخامسة وتعزر في ولا يوجد قتل. فهذا الحكم سيأتي، وهذا الحكم على خلاف ماذا؟ على خلاف القاعدة. والوجه أنها لا تحد في الثالثة لما تقدم أن أصحاب الكبار إنما يقتلون في الثالثة إذا حدا في المرتين، فالروايات في أصحاب الكبار ناظرة إلى الحد وليست ناظرة إلى التعزير. أصحاب الكبار إذا تكرر منهم الحد يحدون مرتين ويقتلون في الثالثة، والرواية ناظرة ناظرة إلى التعزير، ناظرة إلى الحد لا إلى التعزير. من شرب المسكر مثلا، من قذف، فإنه إذا حد مرتين وهذا يقتل في الثالثة، وما عندنا أنه إذا عزر مرتين يقتل في الثالثة، إذا عزر مرتين يعزر في الثالثة يعزر في الرابعة، ما تصير عندنا حد بعد، واضح؟ إذن هذا الحكم في هذه الرواية في هذا، إذن هذا الحكم المذكور هنا على خلاف القاعدة. مقتضى القاعدة ما هو مقتضى القاعدة؟ أنه متى ما تكرر ما يوجب التعزير يعزر، ولا يوجد عندنا قاعدة تقول الذي يعزر مرتين يحد في الثالثة أو يقتل في الثالثة، لأنه إنما أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة أو الرابعة على الخلاف إذا تخلل الحد لا إذا تخلل التعزير. فهذا الحكم على كل حال على خلاف القاعدة. فما هو الدليل على هذا الحكم؟ الدليل على هذا الحكم مولانا العزيز رواية موجودة عندنا، رواية أبي خديجة، نقلها الترحيني في صفحة 292 هكذا الرواية. قال لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك، فإن وجدتا في الثالثة حدتا. فإن وجدتا في الثالثة وش يصير؟ حدتا. فإن وجدتا في الرابعة قتلتا. واضح؟ هذه الرواية التي هي الموجب لرفع اليد عن القاعدة لو أردنا لا يخلو إما أن تعمل بها أو لا تعمل أو لا تعمل بها. فإن كنت لا تعمل بها وتعمل بالقواعد العامة فإنه لا يثبت، لا يثبت الحد في الثالثة فضلا عن القتل، صحيح؟ فإنه يعزر في الأولى، يعزر في الثانية، يعزر في الثالثة. هي مقتضى القاعدة أن من فعل معصية يعزر. فإن كنت لا تريد أن تعمل بالرواية فلا حد لا في الثالثة ولا في الرابعة ولا قاتل. وإن كنت تريد أن تعمل بالرواية فمقتضى العمل بالرواية ما هو؟ أن تحد، أن يترتب الحد في الثالثة ويقتل في الرابعة، حيث أن الرواية قالتا فإذا فإن وجدتا في الثالثة حدتا، فإن وجدتا في الرابعة قتلتا. فإذا من يريد عمل بالرواية يقول في الثالثة تحد وفي الرابعة تقتل. أما المصنف ماذا فعل؟ فعل ببعض الرواية ولم يفعل ببعض الرواية، فقال من جهة تحد في الثالثة بل تحد في الثالثة. فحينئذ إذا تكرر منها الفعل وعزرت مرة حدتا في الثالثة، ولكن لا تقتل لا في الثالثة كما هو واضح فضلا عن الرابعة. فلم يعمل بالرواية من جهة القاتل، ففكك في العمل في الرواية. فما هو الموجب للتفكيك؟ قد يقال أن الموجب للتفكيك إعراض المشهور عن القتل في الرابعة، فالفقرة التي تتضمن القتل في الرابعة قد أعرض عنها المشهور بخلاف الحد في الثالثة فقد عمل بها المشهور. فالرواية وإن كانت ضعيفة السند لأنه الراوي المباشر له وأبي خديجة لا توثيق له، إلا أن الرواية منجبرة بعمل الأصحاب من جهة مضمون الحد في الثالثة ولا جابرة للرواية في القتل من جهة الرابعة. وحيث أن الرواية لا نعمل بها لكونها ضعيفة وإنما تنجبر بعمل المشهور، وعمل المشهور يكون جابرا لها فيما عمل به المشهور، وما عمل به المشهور هو الحد في الثالثة. أما في الرابعة تقتل فلم يعمل به المشهور، وإنما وجد هذا قول نادر، لا يوجد مشهور ذهب إلى ذلك، والرواية ضعيفة فلا يوجد سند صحيح للرواية، والجابر غير محاصل وهو عمل المشهور. فحينئذ ماذا؟ فحينئذ نفصل بين الحد وبين القاد، فنقول مقتضى القاعد، مقتضى العمل بالرواية أن تحد في الثالثة فقط. واضح؟ ولهذا قال وحينئذ إذا أردنا أن نعمل بالرواية وهي تحد في الثالثة، وش يقول المصنف؟ إذا صارت مرة رابعة تعزير، خامسة تعزير، سادسة تحد، سابعة تعزير، الثامنة تعزير، التاسعة تحد. هنا اختلف بعض الفقهاء، بعض الفقهاء قالوا نطبق القاعدة إذا حدت مرتين تقتل في الثالثة، يعني متى تصير الثالثة حينئذ؟ تاسعة. ياي؟ لأنه أول مرتين بعدين تعزر بعدين تحد في الثالثة وتحد في السادسة فصار حدين فتقتل في التاسعة. وإذا قلنا أنه لا أصحاب الكبار يقتلون في الرابعة فتقتل في الثانية عشر، ولهذا ذهب بعضهم إلى أنها تقتل في التاسعة وبعضهم قال تقتل في الثانية عشر. جاي؟ لكن الشهيد يقول لا يوجد عندنا هنا قاتل، واضح؟ لم يحكم بالقتل، قال ماذا؟ قال بأنه في هذه الحالة بأنه حتى لو أجري الحد مرتين فإنه في المرة الثالثة والسادسة والتاسعة، فحينئذ لا دليل على وجوب الحد. بعض المستشكل قال لا، أصحاب الكبار يقتلون في الثالثة إذا تكرر الحد مرتين، نعمل بهذه الروايات. ولهذا قال فإن عزرتا مرتين مع تكرر الفعل مرتين حدتا في الثالثة 100 صوت، فإن عادتا عزرتا مرتين ثم حدتا في الثالثة، وعلى هذا أبدا كل دورة ثلاثية. واضح؟ أي لا ما يحتاج، مقتضى القاعدة أن نعمل بهذا، يعني الذين قال يعني الشيء ثاني هو الذي يحتاج إلى دليل، وهذا أشكل عليه بأنه أنه أبدا أبدا مش أبدا ما يصح أبدا، لهذا المصحيح أن يقال بأنها تقتل في التاسعة أو في الرابعة عشر على الخلاف في الثالثة أو الرابعة، والدعوى أنه ماذا ودعوى أنه أبدا، هذا أبدا لا دليل عليها، بل نطبق أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة وهذه كبيرة استحق من الكبائر، وحينئذ مقتضى ماذا؟ مقتضى القواعد العامة بأنه مو على هذا أبدا، بل تقتل في التاسعة أو في الرابعة عشر. ما في إطلاق الرواية فيها، مطلق الرواية أصحاب الكبائر يقتلون إذا واحد يشك بلي، هم يقولون ما نشك، إذا صار عندنا إجمال بلي، أما ما إذا كان عندنا أصحاب الكبار يقتلون في الثالثة إذا تكرر الحد مرتين، خبعان الحد سواء كان الحد ثبت بسبب رواية بسبب ابتداء، مثلا رواية عامة يعني رفع اليد عن هذه إطلاق الرواية محل إشكال عليه حال. هذا الشيخ التبريزي الدليني، الشيخ التبريزي وكذا يفتون بأنه يقتل في التاسعة أو في الرابعة عشر على الخلاف أنه ثالثة أو تاسعة. لا إذا عملنا بالرواية أطلق الرواية، رواية مطلقة الضحى سلطان، رواية مطلقة أصحاب الكبار يقتلون في الثالثة إذا أجرى الحد عليهم مرتين، فحينئذ سواء أجرى مرتين متوالية أو غير متوالية. على أي حال قال وعلى هذا أبدا، وقيل تقتلان في الثالثة. خب من يقول تقتل في الثالثة؟ وش قصد بالثالثة؟ مو حد الثالثة كما في بعض الحواشي، في بعض الحواشي الحجرية تقتل في الحد الثالثة، يعني في الحد الثالث يعني في كم؟ في التاسعة يعني كلامنا. لا، الذي يقول تقتل في الثالثة يعني ماذا؟ يعني بعد التعزيرين، تعزيرين وتقتل في الثالثة. واضح؟ مو تقتل في الحدة الثالثة يعني في التاسعة تصير، لا يعني بعد التعزيرين ثالث مرة هي التعزير. وإنما قالوا ذلك من أي باب؟ من باب أنه فهموا من أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة إذا ماذا؟ إذا تكرر الحد مرتين. قالوا الحد هنا ليس مراد من الحد الاصطلاحي، قلنا بأن الحد إنما يطلق في مقابل التعزير إذا كان هذا حد اصطلاحي، قالوا نحن نفهم من الحد ما ثبت له مقدر شرعي، وهنا يدعون أنه يوجد مقدر شرعي ولو التحديد من جهة الأكثر، فهناك عملوا بإطلاق روايات أصحاب الكبائر. واضح؟ فبناء على تعميم رواية أصحاب الكبائر إلى ما يشمل التعزير، نطبق ماذا؟ نطبق رواية ماذا؟ رواية أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة، لكن هذا الدليل هذا الكلام يتنافى مع رواية أبي خديجة، فإذا عملنا برواية أبي خديجة فمفتوح حد في الثالثة، ورواية أبي خديجة عمل بها المشهور. نعم. قال حدتا في الثالثة وقيل في الرابعة، والمستند ضعيف، المستند إلى هذا الحكم ضعيف اللي هي رواية أبي خديجة، وإذا كان ضعيف فحينئذ لا يصح العمل بهذا المستند في نفسه بحذافيره، بل نعمل به بمقدار ماذا؟ ما انجبر بعمل الأصحاب، والانجبار بعمل الأصحاب إنما هو في وين؟ في أنه تحد في الثالثة، أما تقتل في الرابعة فلا دليل على ذلك، لأن المشهور لم يعمل بهذه الفقرة. لا، الانجبار بعمل المشهور يصحح ماذا؟ يصحح السند ويصحح أيضا الدلالة. تفكيك في الحجية يصير، تفكيك في الحجية، يعني هذا الرواية عمل بها المشهور في فقرة دون فقرة، فنفكك في الرواية نفكك في الرواية بلحاظ الحجية. حتى في التفكيك عادي، يعني إذا عندنا رواية عمل المشهور بفقرة دون فقرة نتمسك بعمل المشهور في جبر الرواية في هذه الفقرة. بس مدال العرضية. نعم في مدال العرضية بلي خب، مدال الطولية ما نقبل، لا يصح بلي. وقد تقدم وجه ليش قلت أجنبيتين؟ يقول وقد تقدم وجه التقييد بالأجنبيين، تقدم وين تقدم؟ تقدم إذا كان رجلين ليس بينهما رحم، في رواية سليمان بن هلال، واضح. لكن الرواية واردة في وين؟ في الرجلين، لكن لا نفهم خصوصية للرجلين، إنما نعمم ذلك إلى المرأتين. لكن الإشكال، الإشكال إشكال الشهيد الثاني على القيد، تذكروا أمس، ويشكل أنه مجرد وجود ذو الرحم لا يرفع التهليل. الإشكال هو الإشكال، لكن يقول لك أنه من وين التقييد؟ وقد تقدم وجه التقييد بالأجنبيتين كما تقدم في رواية سليمان بن هلال، وقد تقدم الإشكال أيضا. مطلب جديد، قال: ولو وطأ زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر فالولد للرجل. التفت للمسألة، حاصل هذه المسألة أنه لو فرضنا أن الشخص وطأ زوجته، وبعدما وطأ زوجته وأنزل، قامت زوجته وساحقت بكرا، ومقتضى السحاق وماذا؟ حصول الدلك بين فرج المرأتين. وبعدما حصلت المساحقة، هذه المرأة الزوجة عندما ماذا ساحقت هذه الصغيرة البكر، هذه البكر حملت، فما هو الحكم حينئذ؟ فما هو الحكم؟ توجد ها هنا أحكام ثلاثة. إذن فرض المسألة واضح، شخص وطأ زوجته وأنزل، فقامت الزوجة وساحقت بكرا فحملت البكر، فما هو الحكم حينئذ؟ توجد ها هنا أحكام ثلاثة. الحكم الأول أن هنا مساحقة بين المرأة الموطوءة وهي الزوجة وبين البكر، ومقتضى هذه المساحقة ثبوت حد السحاق، ومقتضى حد السحاق كما تقدم الجلد 100 جلدة، كما تقدم حد السحاق 100 جلدة. إلا أنه توجد عندنا رواية سنقرأها بعد ذلك هنا، بأنه المساحقة يستحق ماذا؟ الرجم. المرأة الموطوءة الزوجة تستحق الرجم، وإن كانت البكر تستحق الجلد. فالرواية فصلت بين المحصنة وبين غير المحصنة. البكر غير المحصنة، حينئذ تستحق ماذا؟ تستحق الجلد على القاعدة التي تقدمت. أما المحصنة وهي المرأة الزوجة فتستحق الرجم، وستأتي إن شاء الله في الرواية بعد ذلك. هي الحكم الأول. الحكم الثاني أن الولد لما؟ هل الولد يلحق بالرجل أو لا يلحق بالرجل؟ هل المر الولد يلحق بالزوجة، يلحق بالبكر، يلحق بمن؟ قال المصنف بأن الولد يلحق بمن؟ بصاحب الماء. مقتضى القاعدة أن الولد يلحق بصاحب الماء، من تولد منه، وصاحب الماء هو الرجل، فالولد يلحق بصاحب الرجل. لكن لم يبحث هل أن الولد يلحق بمن؟ يلحق بالمرأة أو لا يلحق بالمرأة؟ خب لا إشكال ولا شبهة أن الولد لا يلحق بالزوجة، لأنها ليست هي حامل، إنما هي فقط أداة في نقل الآلة، وأداة مثل الأنبوبة في انتقال الحيوانات المنوية من الزوج إلى البكر. فلا إشكال أن الزوجة اللي هي الآلة الواسطة دي ليست أم، لكن هل هذه الحامل البكر أم أو ليس بأم؟ من حملت الولد هل هي أم أو ليست ماذا؟ أو ليست بأم؟ هنا ذكر نعم. قال: ولا يلحق بالبكر. الولد لا يلحق بالبكر على الأقوى. خب هنا خلاف في المسألة. من جهة قد يقال بأنه يلحق، والوجه في اللحوق أن هنا لا يوجد عندنا زنا. متى ما كانت المرأة وعاء للولد فإن من كان وعاء للولد يكون ماذا؟ تكون هي الأم. وإنما نخرج عن ذلك في باب الزنا، ولا يوجد زنا في المقام. وحيث أنه لا يوجد زنا في المقام، فمقتضى القاعدة حيث أنها وعاء للولد فتكون أما لا. هذا وجه ماذا؟ وجه الإلحاق. خب أما وجه عدم الإلحاق فنقول لا، نقول ليس المانع من الإلحاق هو الزنا، حتى يقال بأنه لا يوجد زنا فهنا إلحاق، نقول لا بد من وجود المقتضي للإلحاق، فالبحث ليس في المانع، البحث في المقتضي، والمقتضي للإلحاق هو وجود فراش شرعي. لا بد أن تكون الأم التي يراد أن تكون أما للولد فراشا شرعيا، والفراش الشرعي هي الزوجة أو الأم أو وطئ الشبهة. فإذا كانت المرأة زوجة أو أم أو وطئ شبهة فإن هذا فراش، فيلحق الولد بالزوجة بالأم بالمرأة، عبر ما شئت، لأنه قد لا تكون زوجة بالمرأة إذا كانت المرأة إما زوجة وإما أمة وإما أن تكون ماذا وطأ شبهة. وفي المقام لا يوجد عندنا لا وطأ شبهة ولا يوجد عندنا زوجية ولا يوجد عندنا ملكية، فحينئذ لا مقتضي للإلحاق. واضح؟ إذن الفرق بين المسلكين أنه هل يحتاج إلى مقتضي للإلحاق أو أن هناك مانع. المسلك يقول عندنا مانع للإلحاق وهو الزنا، عندنا قاعدة تقول كل وعاء للولد فيكون أما له إلا في باب الزنا، فإن الزانية لا تكون أما. القول الآخر يقول لا، ما عندنا قاعدة تقول كل وعاء فإنه يكون أما، لا، الوعاء الذي يكون بوطء شرعي زوجية أو ملكية أو وطئ شبهة هو ماذا؟ هو ما يكون أما. والشهيد الثاني يبني كما ذكر في المسالك على أن الصحيح هو أن المقتضي لثبوت الأمومة هو ماذا؟ هو أن يكون الوعاء وعاء شرعيا، إما وطئ شبهة وإما زوجية وإما ملكية. وهنا لا توجد لا زوجية ولا وطئ شبهة ولا ملكية، وطئ شبهة لأن بين الرجل والمرء والمرأة مو بالمساحقة. إذن الحكم الثاني تقرر أن الولد يلحق بمن؟ بصاحب الماء، دون من؟ دون صاحب الوعاء، دون البكر. والحكم الثالث أنه يجب على هذه الزوجة المساحقة للبكر أن تدفع مهر المثل إلى من؟ إلى البكر. والوجه في ذلك لأنه بسبب الولادة وعند إخراج الولد سيزول ماذا؟ سيزول غشاء ماذا؟ غشاء البكارة، وغشاء البكارة سيتسبب في ماذا؟ في زوالهما المرأة الزوجة التي ساحقت البكر، فبسبب المساحقة سيزول ماذا؟ سيزول غشاء البكارة، وإذا زال غشاء البكارة يترتب عليه ثبوت مهر المثل من؟ لهذه المرأة البك. إذن ها هنا أحكام ثلاثة أعيدها مرة ثانية: ثبوت حد الرجم، حد الجلد، الآن الجلد لأنه الرجم ما عمل بالشهيد الثاني، حد الجلد لمن؟ للبكر وللزوجة. الولد يلحق بمن؟ يلحق بصاحب الماء، دون من؟ دون البكر. والحكم الثالث يجب على الزوجة أن تدفع مهر المثل إلى البكر. هذه أحكام ثلاثة، مقتضى القاعدة هي هو ذلك، ودلت عليها أيضا ماذا؟ رواية نعم ورد بل دلت عليها رواية أيضا. خب هذه الرواية، نعم، سمعت أبا جعفر، نقرأ الرواية: سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله يقولان بينما الحسن بن علي في مجلس أمير المؤمنين عليه السلام إذ أقبل قوم فقالوا يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنين، أمير المؤمنين سلام الله عليه، فقال وما حاجتكم؟ يقول إمام الحسن لهم وما حاجتكم؟ قالوا أردنا أن نسأله من عن مسألة، قال وما هي؟ تخبرونا بها؟ أخبروني. يقول إمام الحسن أنا موجود، أخبروني بهذه المسألة. قالوا امرأة جامعها زوجها فلما قام عنها قامت بحموتها، يعني بحيواناتها المنوية، فوقعت على جارية بكر فساحقتها فوقعت النطفة فيها في البكر فحملت، فما تقول في هذا؟ ضح. فقال الحسن معضلة وأبو الحسن لها، من هو أبو الحسن؟ يعني أبو الحسن بأمير المؤمنين، وأقول أنا ما حط روحي في مقابل أمير المؤمنين، يقول إمام الحسن، فإن أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين سلام الله عليه، وإن أخطأت فمن نفسي، حاشاه أن يخطأ إمام الحسن، وإن أخطأت فمن نفسي، قاعد ترى أنا ما تفكرون حين نفس أمير المؤمنين، واضح؟ حفظ المقامات يعني. فأرجو أن لا أخطأ إن شاء الله. فقال: يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر، لأن الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها، فهي فالمرأة الموطوءة هي التي تسبأت في ذهاب عذرة البكر، فيؤخذ ماذا؟ فيؤخذ مهر ماذا؟ مهر الجارية البكر. ثم ترجم المرأة، حي رجم المرأة سيأتي بحثون، بعضهم ما عمل بها الرجم، أن مقتضى القاعدة هو ماذا؟ كما يعني مقتضى الروايات السابقة أنها ماذا؟ أنه لا فرق بين المحصنة وغير المحصنة، بأنها تجلد. يقال: قال: ثم ترجم المرأة لأنها محصنة، وينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها، ويرد الولد إلى أبيه صاحب النطفة. وما قال أنه الأم تكون البكر، يعني ما أشار إلى هذه المسألة، ما أشار. ثم تجلد الجارية الحد. فانصرف القوم من عند الحسن عليه السلام فلقوا أمير المؤمنين، شافوا الأمير طالعين، فقال: ما قلتم لأبي محمد وما قال لكم؟ وش صار بينكم؟ فأخبروه، فقال: لو أنني المسؤول ما كان عندي فيها أكثر مما قال ابني سلام الله عليه. إذن هذه أحكام ثلاثة. ابن إدريس ناقش في الأحكام ثلاثة، مناقشات فقط نذكرها، جوابها نأتي إليها في الجلسة الجاية. الإشكال الأول بأن الرواية تقول ترجم، مع أنه تقدم أن الروايات الصحيحة تقول تجلد، هي الإشكال الأول. ثبوت الرجم بين الرواية فصلت بين المحصنة وغير المحصنة، هذا إشكال أول. الإشكال الثاني ثبوت المهر، يقول ليش ماذا تثبت المهر مع أنه لا مهر لبغي هذه البكر عندما ساحقت هذه الموطوة، هي بغي أو مبغي؟ بغي، ولا مهر لبغي، مع أنه ما الإضافة إلى أنه لا مهر لبغي هي التي سببت في ذهاب عذرتها بنفسها عندما ساحقت من؟ عندما ساحقت الموطوة. فهي قد أقدمت على السحاق، وعندما أقدمت على السحاق هي التي تسببت في ذهاب عذرتها. فلماذا يقال أن الموطوء الزوجة هي التي يجب عليها أن تدفع لها مهر ماذا؟ مهر ماذا؟ مهر المثل، والحال أن هي باختيارها أقدمت على هذه العملية، فهي تسببت في ذهاب عذرتها بنفسها. فكيف تقول أنه يجب على الطرف الآخر أن يدفع ماذا؟ أن يدفع مهر المثل. الإشكال الثاني. الإشكال الثالث أنه كيف يلحق الولد بالمن؟ بصاحب الماء، مع أن صاحب الماء هنا ماذا؟ لم يطأ، لا يوجد فراش، لا يوجد وطء شرعي، لا يوجد عندنا لا زوجية ولا ماذا، ولا ملكية ولا وط شبهة، فكيف يلحق الولد؟ يقول حاله كحال الزاني. هل الزاني إذا زنى بامرأة هل يلحق الولد بالزاني؟ لا يلحق الولد بالزاني، مجرد كونه صاحب نطفة، صاحب ماء، مجرد أنه صاحب الماء لا يصحح الإلحاق. ولهذا تقولون بأن الزاني لا يلحق به الولد، فكيف هنا لحق الولد بمن؟ بصاحب الماء، مع أنه لا توجد علاقات زوجية أو وط شبهة أو ماذا أو ملكية بين البكر وبين الزوج فهنا لا يوجد فراش بينهما، فكيف يلحق الولد به؟ وإن كان مجرد كونه صاحب ما يوجب الحق، فلماذا لا تقولون ذلك في باب الزنا؟ هذه إشكالات ثلاث أشار إليها ابن إدريس. ولهذا قال، خلنا نقرأ شوي، يقول: ولو وطأ زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر فالولد للزوج، لأنه مخلوق من مائه ولا موجبا لانتفائه عنه. فلا، جواب على ابن إدريس يأتي إن شاء الله يوم السبت نشرحه. ولا موجب لانتفائه، هنا يرد على ابن إدريس، ولا موجب لانتفائه عنه، فلا يقدح كونها ليست فراشا له، كما سيأتي بيانه في جواب على ابن إدريس، خلها الآن. ولا يلحق بالزوجة قطعا ولا بالبكر على الأقوى، بينا المسألة. وتحدان المرأتان حد السحق لعدم الفرق فيه بين المحصنة وغيرها، ويلزمها أي الموطوء، يعني الزوجة الموطوءة، ضمان مهر المثل للبكر، لأنها سبب في إذهاب عذرتها، وديتها مهر نسائها، هي وليست كالزانية، هي رد على ابن إدريس، سيأتي إن شاء الله أيضا الردود على ابن إدريس ستأتي يوم السبت، بس أنا قاعد أقرأ عبارة عشان ما يصير أنا قاعد شرحتها الآن، فمجي يوم السبت عن نقرأها مرة ثانية وصير خلفه. وليست كالزانية المطاوعة، لأن الزانية أذنت في الافتضاض بخلاف هذه، هي خلها عبارة تأتي. وقيل ترجم الموطوءة استنادا إلى رواية ضعيفة السند التي قرأناها، مع أن الرواية صحيحة السند باعتراف الشهيد في المسالك، فقوله رواية ضعيفة السند كلام ليس بصحيح، هو باعترافه في كتاب المسالك قال إن الرواية صحيحة السند في صفحة 419 في المسالك، في صفحة بحث المسألة مفصلا في المسالك في صفحة 419 ذكر وذكر الرواية وقال أنها صحيحة. يقول استنادا إلى رواية ضعيفة السند مخالفة لما دل على عدم الرجم المساحق مطلقا، ومن الأخبار الصحيحة، وابن إدريس نفى الأحكام الثلاثة. ليش نفى الأحكام الثلاثة؟ أما الرجم فلما ذكرنا، لأن الرواية ضعيفة السند. وأما إلحاق الولد بالرجل فلعدم ولادته على فراشه، والولد للفراش. وأما المهر فلأن البكر بغي بالمطاوعة فلا مهر لها. وقد عرفت، لكن لم تعرف إن شاء الله، يمكن عرفت أنت بذهنك الزين جوابه، فقط عندنا فقط الجواب على إشكالات ابن إدريس، وننهي المسألة إلى يوم السبت، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.